أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، فحديثنا لا يزال موصولا مع هذه السورة المباركة، مع سورة الكهف، تلكم السورة المكية التي قص فيها ربنا تبارك وتعالى من قصص الأولين على نبينا صلى الله عليه وسلم، قص عليه حكاية الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم هدى، وقص عليه حكاية الرجلين الصاحبين حينما تكبر أحدهما على الآخر وافتخر عليه بماله وبجنتيه وبأولاده، وتطاول عليه وقال له أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هذا الظالم لنفسه الذي ظن أن جنته لن تبيد أبدا، والذي تطاول على سلطان الله تبارك وتعالى وقال وما أظن الساعة قائمة، والذي افترى على الله كذبا حينما قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وعرفتم في اللقاء السابق كيف كانت عاقبته، كيف دمر الله تبارك وتعالى بستانيه، وكيف قلب كفيه حينما وجدها خاوية على عروشها، وكيف قال كلمة الندم التي لا تنفع بعد الخراب أبدا، قال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ورأينا أن أحدا لن ينصره من دون الله، ورأينا أنه ما كان منتصرا، ورأينا أيضا أن هنالك في هذا المقام وفي هذا الوقت الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. وفي هذه الليلة نعيش مع مثل آخر ضربه ربنا تبارك وتعالى، وقلت لكم سابقا إن الأمثال قد يضرب الله تبارك وتعالى مثلا حقيقيا لحكاية وقعت في الزمن الغابر في الزمن السابق، فيقصها ليعتبر أولو الألباب. وقد يضرب الله تبارك وتعالى مثلا من باب التشبيه بحالة بحالة، فأراد الله تبارك وتعالى أن يقرب للفريقين أو أن يقرب للمغترين بالدنيا وبزينتها مثل حياتهم الدنيا. ما هي هذه التي يفتخرون فيها بالأموال وبالأولاد وبالعزوة وبالمناصب وبالجاه وبالسلطان؟ هذا الذي افتخر به الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن على هؤلاء الفقراء من أمثال سلمان ومن أمثال بلال بن رباح وصهيب الرومي حينما افتخر كل منهما بماله وبعدد أولاده. فأمر ربنا تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يضرب هؤلاء أن يضرب لهؤلاء المغترين بدنياهم وبزينتها مثلا بدنياهم في سرعة انقضائها وفي سرعة فنائها وفي سرعة زوالها. ما هي إلا دورة زراعية، والدورة الزراعية تستغرق 3 أشهر أحيانا 4 أشهر أحيانا 6 أشهر على أقصى الأحوال على حسب نوع النبات. فقال لهم ربنا تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذه هي دنياكم أيها المغترون بها، هذه هي دنياكم أيها المتصارعون عليها المتحاربون عليها، كما أنزله الله تبارك وتعالى من السماء فلقي هذا الماء الأرض وما بذر فيها من حب فأخرج الله تبارك وتعالى نباتا تبتهج له الأنظار، حلوا أخضر لونه يسر الناظرين، إلى وقت معين فإذا به يصبح هشيما، فالنبات يتوله زارعه بالرعاية حتى إذا ما بلغ الغاية من نضجه لا يبقي عليه القمح مثلا أو الأرز، وصل إلى درجة النمو العظمى، هل يتغزل فيه صاحب الزرع الفلاح يعود يتغزل فيه، ولا بيكون بداية النهاية؟ إذن كمال الشيء وكمال نموه ونضجه يأذن ببداية نهايته لأن يبدأ في الحصيد. فأصبح هشيما تذروه الرياح تطيره في كل مكان وكان الله على كل شيء مقتدرا. نفس المثل ضربه ربنا تبارك وتعالى في سورة يونس، قال جل وعلا: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إذن كمال النمو وكمال النضج وكمال الزينة وكمال الاختراعات هذا آذان ببداية النهاية. ولذلك لما نزل قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا من فهم العباقرة كأمثال عمر. فقالوا: يا ابن الخطاب ما يبكيك؟ قال: ليس بعد الكمال إلا النقصان. معنى اكتمل وأكمل الله الدين، إذن هناك نقصان سيحدث، ماذا هو؟ لا يعلمه. ومع علمه بأن هناك نقصانا سيحدث، حينما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدق بموته وقال: إنما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم للقاء ربي كما ذهب موسى بن عمران، وأمسك بالسيف وقال: من قال أن محمدا قد مات لأقتله بسيفي. فإذا بالصديق يأتي ويقول على رسلك يا ابن الخطاب، ثم يبدأ ويتشهد ويثني على الله بما هو أهله، ويقول أيها الناس، بعدما تحقق من موت النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وهو ميت، وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله بأبي أنت وأمي، خرج إلى الناس وقال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر بن الخطاب، فما استطاعت رجلاي أن تحملني. وسألت هذه آية من كتاب الله؟ فقيل له نعم، فقال كأني أسمعها لأول مرة. الشاهد من كل ذلك أن تمام النضج وتمام النمو وتمام الكمال يأذن دائما ببداية النقصان وبداية الخراب. وكذلك ضرب ربنا تبارك وتعالى مثلا بالحياة الدنيا فقال، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث مطر، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. إذن هكذا هذه حياتنا الدنيا بزينتها بزخرفها بذهبها بفضتها بنسائها بخيلها بكل ما فيها من النعم، ستزول كما يزول هذا الزرع الذي نشأ من الماء الذي أنزله الله من السماء فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. الله قادر على الإحياء والإماتة، فكما أنبت الزرع ورعاه، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، كذلك قدر ربنا تبارك وتعالى على تبديده وتهشيمه وتحطيمه، فالذي يعطي عنده القدرة أن يسلك، والذي يعز يملك أن يذل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وهنا التزيين، وكان الله على كل شيء مقتدرا. وفيه أيضا تشم في هذا التزيين رائحة التهديد والوعيد، يعني يا من تفتخرون بالأموال وبالأولاد وبالزوجات وبالمناصب، كما أني وهبت لكم ذلك بقدرتي أملك أن أسلب منكم كل ذلك، وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذه الحياة الدنيا دائما ما كان يحذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبت عنه أنه قال، إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. نحن خلفاء في الدنيا، نحن مستخلفون فيها، دار ضعن، دار سفر لا دار إقامة، دار بلاء امتحان لا دار قرار، ليست بدار الجزاء إنما هي دار عمل، وعلى قدر ما تزرع فيها ستحصد في الآخرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن الدنيا حلوة خضرة تزهزه لأصحابها وتزين في أعين أصحابها، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. انظر للتحذير، فاتقوا الدنيا، اجعلوا بينكم بينها وقاية حتى لا تأخذكم في بطنها. ألم تعلموا أن قوما ابتلاهم الله تبارك وتعالى بالضراء فصبروا واحتسبوا واجتازوا الفتنة، وحينما ابتلاهم الله بالسراء وفتح عليهم الدنيا رسبوا في الاختبار. إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظروا كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إذن يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الدنيا وفتنة النساء، مع أن النساء من فتن الدنيا، وهذا من باب كما يسمونه العلماء عطف الخاص على العام لزيادة اهتمام بالخاص. إذن فالدنيا فتنتها تشمل المال والنساء والخيل المسومة كل ذلك والأنعام والحرث. فلما يعطف بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر باتقاء النساء بعد قوله فاتقوا الدنيا وكان يكفي ذلك، معناها زيادة اهتمام بمسألة النساء في فتنتها على الرجال. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال ما الفقر أخشى عليك، يعني من بعدي بعد موتي أنا لا أخشى عليكم الفقر، أنتم تتحملونه أنتم له، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها، يعني فتتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. إذن هذا ما يخشاه النبي على هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، وقد وقع بعده وليس بالكثير، لما تنازع القوم على الإمارة وعلى الدنيا وعلى الذهب الذي جاء من فتح خراسان وفتح الشام وفتح بغداد، وحينما كانوا حفاة عراة سادوا الدنيا بأسرها وزلزلوا عروش الجبابرة، سواء أزالوا ملك كسرى وأزالوا ملك قيصر. إذن ما يخشى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة من الفقر، إنما يخشى أن تفتح عليهم الدنيا. وكما قلت لكم بعض الصالحين يقول ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فرسبنا، ما صبروا على ما شكروا في السراء إنما فتنوا بها. فأحيانا الإنسان يبتلى بالفقر والقحط تجده ما شاء الله من الصابرين من المحتسبين، يأتي قبل الأذان بفترة يتضرع إلى ربه، فإذا ما فتحت عليه الدنيا نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الإيمان وأن يحسن لنا ولكم الختام، فإذا ما فتحت عليه الدنيا انقلب على عقبيه. وصدق ربنا حينما يقول ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. بعض العلماء فسر الفتنة هنا ليست بفتنة البلاء والمصائب فقط، وإنما فتنة الخير أيضا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ففتنة فالسراء فتنة، المال فتنة، النساء فتنة، المنصب فتنة، كل هذه فتن كقطع الليل المظلم ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هذا أيضا من نبوآت نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان يعلم الصحبة الكرام رضي الله عنهم تعليما عمليا. فمر ذات يوم بصحبه رضي الله عنهم ووجد جديا ميتا أسك، أسك يعني ودنه مقطوعة، هو ميت جدي صغير المعز. فقال: من يشتري هذا بدرهم؟ فنظر الصحابة إلى بعضهم وقالوا: يا رسول الله، لو لم يكن ميتا لكان عيب فيه أنه أسك، يعني فيه عيب كمان. فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الدنيا أهون على الله من هذا عليكم. شوف الدنيا حقيرة مدى حقارتها، انظروا إلى أي حد احتقرتم أنتم هذا الجدي الميت الأسد، فالله تبارك وتعالى الدنيا أهون عليه، إذن فلا يعطيها. ليس معنى إعطائها لأحد أنه يكرمه أو أنه يحبه، فأنه يعطيها لمن أحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الآخرة إلا لمن يحب. إذن لا تفرح إذا أقبلت عليك الدنيا وتظن أن الله قد أكرمك. فكثيرا ما نبين لإخواننا الفرق بين عطاء الإكرام وعطاء الإهانة والاستدراج. فعطاء الإكرام إذا فتحت عليك الدنيا وقربتك من المنعم فهو عطاء إكرام، إذا فتحت عليك الدنيا وأنستك الله تبارك وتعالى الذي فتحها عليك وأعطاك إياها فهو عطاء استدراج وإملاء، إملاء يعني إمهال. وأملي لهم إن كيدي متين، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فانتبه، كن حذرا منها إذا فتحت عليك. إذن هذه الدنيا فيما ورد فيها من ذم سواء في القرآن أو على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، هل معنى ذلك أن نتركها؟ وإذا تركناها هل نجعل أعداء الله هم الخلفاء فيها وهم الذين يقومون بعمرانها؟ أم أن ما ورد في ذم الدنيا يذم ما يؤخذ منها للطغيان؟ أما إذا استعملت الدنيا كمزرعة للآخرة وللسيادة في الأرض ولعلو كلمة الله ولإعلاء كلمة الله في الأرض فهذا هو المطلوب. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سادوا الأرض ولكنهم طوعوها لسلطان الله تبارك وتعالى، ما طوعوها لسلطان أنفسهم، وفتحوا الفتوحات. وكانت الشريعة المهيمنة على أرض الله هي شريعة الله تبارك وتعالى. إذن فلا ينبغي أن نترك خلافة الأرض وأن نترك الدنيا ونقول نحن من الزهاد في الدنيا وكل منا يلبس الثياب الخشنة كما ادعى ذلك المتصوفة من المخرفين، وتركوا الدنيا ودخلوا في الزوايا وفي المساجد الصغيرة وقبعوا فيها، لم يعملوا وإنما ينتظرون ما يأتيهم من الناس من عطاءات. هذا ليس بدين، وإنما الذم في الدنيا أن تطغيك وأن تنسيك الآخرة. ولذلك قال قوم قارون لقارون أمورا انتبهوا إليه: إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. يبقى هذا يا أول نصيحة، نهي عن الفرح الذي هو فيه تكبر وتجبر. لكن الإنسان هل ينهى عن الفرح عامة؟ يقول ربنا تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذا الفرح المنهي عنه والفرح الذي يحملك على الكبر وعلى الاستعلاء على خلق الله وعلى الطغيان. إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. هذا هو أمر ثاني. ابتغي يعني اطلب، اطلب بالشيء الذي وهبه الله إليك من الدنيا اطلب به الدار الآخرة، تقرب به إلى ربك، أنفق به على الفقراء، على المساكين، على المحتاجين، على الجهاد في سبيل الله، على أداء كلمة الله، على الحج، على العمرة، على طلاب العلم، على اليتامى، على الأرامل، على المساكين. إذن وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لك نصيب حلال أحله الله لك، تزوج، البس الفاخرة من الثياب غير الثياب المحرمة كالحرير والذهب، اركب ما يحلو لك من المراكب ما دمت أديت حق الله تبارك وتعالى في المال. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. أحسن إلى الناس في التواضع إليهم لهم، أحسن إلى الناس بألا تتبع ما أنفقت منا ولا أذى، مش طيعة طيعة وعين تقول ده لحم اكتافه من خيري، ده أنا اللي علمت له عياله، ده أنا اللي ربيت له مش عارف ايه، ده أنا اللي إلى آخره. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يا أخي مش عاوز قرشك اللي هتدلني بيه، يبقى مطلوب منك انك تنفق في سبيل الله ولا تتبع ما انفقت منا ولا اذى. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكأن هؤلاء هم اولياء الله. اذن الدنيا لا تترك بالكلية ولا يقبل عليها كلية، إنما هي مزرعة الآخرة ينبغي أن تأخذها معبرا للآخرة قنطرة. ولذلك كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول لما يذكر اسم النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام: وإلا كنت من البخلاء، إنما البخيل الذي إذا ذكرت عنده لم يصلي عليه. ورغم أنف امرئ، يعني هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالذلة، بل هو دعاء من جبريل وأمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرك عنده ولم يصلي عليك عليه الصلاة والسلام. فحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركه. وهذا مثل من البيئة، من الواقع. بيقول يعني أنا لماذا أتمسك بالدنيا ولماذا أعمر فيها وأتأمل فيها وأؤمل فيها؟ إن مثلي والدنيا مثل راكب في سفر، فلما مر في طريق السفر وجد شجرة مورفة ظليلة، أراد أن يريح نفسه وأن يريح دابته، فجلس في ظل هذه الشجرة. بالله عليكم، هل الذي يجلس في ظل شجرة أو في استراحة في الطريق وانت مسافر كده القاهرة بتستريح مثلا في استراحة إسماعيلية أو غيرها، أو انت مسافرين العمرة بتستريحوا في استراحات، هل بيفكر واحد ان يبني شقة أو يبني له فيلا في جنب الاستراحة أو يبني له بيت تحت ظل الشجرة، ولا عارف انهم غادرها لفترة راحة نصف ساعة ساعة ساعتين وهيغادرها؟ هذه الدنيا، هذا هو مثلها عند حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. فينبغي أن تفكر فيها بهذا التفكير، نحن ضيوف عليها، ليست هي دارنا، لا قرار لنا فيها، عشنا مهما عشنا سنرحل عنها، فنحن ضيوف. منا من يستضيف الله عليها 20 سنة، ويستضيف آخر 30، والصديق الثالث 40، والصديق الرابع 50، 60، 70، 100 سنة، 120 سنة، مهما بلغ العمر فإنك راح سترحل عنه. إذن فهي قليل لما توازن بالزمن زمن الآخرة السرمدي، فهي قليلة قليلة قليلة. إذا المال وللدنيا ما أنا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. إذا فلا بد أن نتعامل معها على أنها دار ضعن، دار سفر، لا دار إقامة. نأخذ منها الحلال الطيب، نقبل عليها بما يرضي ربنا جل وعلا، ونترك منها كل خبيث لأنه لا ينفعنا. ومهما كثر الخبيث لا ينفع أهله، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. إذن هذا مثل ضربه ربنا تبارك وتعالى لهؤلاء المتمسكين بالدنيا المغترين بها، بين لهم كيف تنقضي دنياهم وكيف تزول في سرعة فائقة. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فلا بد أن تتعامل مع الله على أنه على كل شيء مقتدرا، قادر على كل شيء، على الإعطاء وعلى الأخذ، على الإحياء وعلى الإماتة، على الإنبات وعلى التدمير. ثم بعد ذلك بيّن ما هي زينة الحياة الدنيا، المال والبنون. فجاء بأبرز زينتين، قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وهل يسعى كل منا إلا إلى هذين؟ أعظم شهوتين مال وأولاد. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، بعدها والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، قال في تنزيل الآية ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. كل هذا الذي استمعتم إليه، قناطير مقنطرة من ذهب وفضة ونساء وخيل مسومة وبنين وحرث أنعام، زينة الحياة الدنيا، هذا متاع، والله عنده حسن المآب. أيضا يبين ربنا تبارك وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ابتلاء واختبار. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وكأن هذه الأشياء التي منحك الله بها لو لهتك عن ذكر الله أصبحت وبالا عليك. وهؤلاء الذين ظنوا أن العطاء الدنيوي هو العطاء، أرجعهم ربنا تبارك وتعالى إلى الحق وإلى العطاء الحق، فقال أحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هذه آيات تتلونها تقرؤونها كثيرا وتمر عليك كل شهر في الختمة بتاعتك لو كنت بتختم كل شهر، ولكنك لا تتنبه لها. أحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، ما فكروا المدد بتاعنا من الأموال والأولاد دي مسارعة في الخيرات؟ لا، بل لا يشعرون. فقد يكون وبالهم من هذا المدد بالمال والبنين، وقد يكون دمارهم من هذا العطاء الدنيوي. وهؤلاء الذين قالوا مترفون دائما نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، يرد عليهم ربنا تبارك وتعالى بقوله. أولا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم إن حقيقة البسط والعطاء من عند الله، قل إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ثم يبين لهم حقيقة هذا العطاء، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. يبقى القربة عندنا مش بالأموال ولا بالأولاد. ونحن لما تكلمنا أصلا في أصل المثل السابق له مباشرة، ما المثلين متصلين ببعض، لما قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ولما قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، قلت هذا شبيه بقول العاص بن وائل السهمي حينما قال عنه ربنا تبارك وتعالى أرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، مال وأولاد، تألى على الله يقسم إن لم وطأ القسم لأوتين، كما أعطاني في الدنيا أموالا وأولادا سيعطيني في الآخرة أموالا وأولادا. وكما قال الكافر في سورة فصلت ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. إذا المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ما هو أعظم من هذه الزينة؟ سبحان الله. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. باقيات الصالحات، من أهل التفسير من قال هي الصلاة والصيام والحج والعمرة وذكر الله إلى آخره، قراءة القرآن، هي الجهاد في سبيل الله. والكلمة تشمل كل عمل صالح يقوم به العبد، ومنهم من قصروا على هذه الكلمات الخمس، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، قالوا هذه أفضل من زينة الدنيا ومن أموال والأولاد لأنها تبقى، أما المال فلا يبقى إلا ما أنفقت منه في سبيل الله هو الذي يبقى. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح شاة، وبدأ في توزيعها على الفقراء، ووكل عائشة في بعض الأمر، فسألها، كان يبين لك المفاهيم الصحيحة، قال لها يا عائشة كم بقي من الشاة؟ طبعا الإجابة طبيعية، هنتكلم على اللي باقي، حتة اللحمة الباقية قد ايه؟ قالت لم يبق من الشاة إلا الكتف، اللي هو بيحب أكلها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحب لحم الكتف عليه الصلاة والسلام. فانظر للتصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، قال يعني إذا الكل أنفق وزعناه في سبيل الله ولم يبقى عندنا إلا حتة اللحمة اللي هناكلها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل بقيت الشاة كلها إلا الكتف أو إلا الذراع في بعض الروايات، فكل ما وزع للفقراء هو الباقي، واللي هناكله ده هو اللي فنى وضاع. شوف التصحيح، بل بقيت الشاة كلها إلا الذراع، هذا التصحيح، هذا هو المفهوم العطاء والإنفاق والادخار عند الله، هذا هو مفهوم الباقيات الصالحات التي تبقى عند ربك جل وعلا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إذن فالباقيات الصالحات تشمل كل عمل من أعمال الخير، من صلاة، من صيام، من حج، من عمرة، من جهاد في سبيل الله، من إنفاق في سبيل الله، من قراءة القرآن، من الذكر، من زيارة مريض، من صلاة على جنازة واتباع الجنائز، فكل هذه من الأعمال الصالحة التي تبقى للعبد، وهي خير مما يجمع هؤلاء الناس، خير ثوابا وخير أملا، يعني خير ما يؤمل إليه العبد هي الباقيات الصالحات، الأعمال الصالحة التي تبقى وتنفع صاحبها في قبره، هذه التي تنفع. أما المال فقد يكون فتنة كما قلت لكم لصاحبه ويغويه. والأولاد أيضا قد يكون سببا في طغيان أبيهم، ورأينا عائلات إنما طغت بسبب كثرتها، يمكن ما نلاحظ هذا في المدن إنما تلاحظ ذلك في القرى في الأرياف، تطغى العائلة على العائلة بسبب كثرة عددها، أولاد كثر فيطغون، يطغى كل منهم على الآخر، بل في قبائل الجاهلية كان ذلك موجود، طغيان قبيلة تطغى على قبيلة بسبب قوتها، حتى إن العرب كانت تقول بشأن قبيلة تغلب لولا الإسلام لأكلت تغلب العرب من كثرتها ومن عدتها ومن شبابها. وكان أميرا عليها عمرو بن كلثوم، كان سنه 15 سنة، شيخ القبيلة وهو صاحب المعلقة المشهور، تخيل 15 سنة شيخ قبيلة، وقبيلة فيها من الفرسان ما فيها، إذن هو أعتاهم في الفروسية وهو أبلغهم في الشعر أيضا لأنه صاحب معلقة من المعلقات. شاهد من كل ذلك بأن الأفراد والأعداد قد تكون سببا في طغيان أهلها، وتكون سببا في بعد أهلها عن الله تبارك وتعالى. أما الباقيات الصالحات فهي التي تنفع حينما يسألك الملكان في قبرك بماذا تثبت، بعمل صالح أديته وأنت حي، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء سبحانه وتعالى. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ثم ينقلنا السياق كأنه مهدني بأن أقلل من حب الدنيا بضرب هذا المثال لها، ثم مهدك بعد ذلك بالتقلل من حب الأموال والأولاد لأنهم لا ينفعون، ثم رغبك في الباقيات الصالحات التي هي خير عند ربك ثوابا وخير أملا، ثم نقلك السياق بعد ذلك على مشهد من مشاهد يوم القيامة، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويوم نسير الجبال، هذه الجبال التي جعلها الله تبارك وتعالى الأرض حفظا من أن تميل بكم، والجبال أوتادة وهي رواسي شامخات في الأرض، هذه يقول عنها ربنا تبارك وتعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش، زي الصوف المنفوش، شوف الجبال، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، تزول، وسيرت الجبال فكانت سرابا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يعني يذر الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أو يذر الجبال قاعا صفصفا ملساء تتسوى بالأرض لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أرض مستوية. ويوم نسير الجبال وترى الأرض، بعدما دك كل ما هو عال فوق ظهر الأرض جعلها بارزة واضحة للناظرين. تتذكر أيام زمان قبل المنطقة الحرة، لما كنت تقف في محمد علي في التجاري كنت تشوف الأمين، شوف تقف في محمد علي شارع محمد علي تشوف شارع الأمين، ليه؟ الشارع مفتوح، ما فيش ناس واقف في وسط الشارع بكراتين، ولا اللي طلع له متر عن دكانه وطلع له الثاني متر، سبحان الله على الناس، يعني ما يعني إحسان الظن في الله في الرزق تلقى ضعيف عنده. شارع ما شاء الله واسع، امشي كده شارع أبو الحسن شارع واسع، تلقى كل محل طالع مترين عن الرصيف، ده طالع مترين وده طالع مترين، تيجي انت تعدي مش عارف تعدي، ولما تيجي حملة يقول لك شوف الظلمة قاعدين مش عارف عاوزين إقطاع أرزاق، طب ما تخليك التزم برصيفك والزبون هيجوا. وبعدين تلقى فيه طغيان على بعض، يعني ده تروح طالع لقدام الثاني يحكي الرؤية عن محل أخيه. والله في مرة من مرات في محل معين بلاش ذكر أسماء،
فأنا جاي بسأل بقول يا جماعة مش كان في محل حلواني هنا؟ قال له أيوة موجود. موجود فين؟ أتار الرجل بتاع القماش اللي جنب بتاع الفساتين اللي جنبه طلع عليه بمترين قدام والتاني برضو طلع عليه بمترين وأخفوه بقى كهف صار كهفا. هل هذا الرجل لا يأتيه رزقه؟ يأتيه رزقه ما حجبت عنه الرؤية. فإذا المسألة يعني مسألة بروز الأرض وما عليها هذه قدرة من قدرات الله تبارك وتعالى تدل على قدرة الله تبارك وتعالى. تشوف الجبال المحجوبة أنت ما تشوف لا ترى الجنب الآخر من الجبل ولا ترى الجانب الآخر من عمارة عالية، لا كلها يتسوى سيسوي ربنا تبارك وتعالى ذلك. واسألونك على الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم جمعناهم. ولذلك يسمى من أسماء يوم القيامة يوم الحشر يوم الجمع. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. اطمئن، من ظلمك وسافر أو طلع على المعاش وراح لبلده يمكن الظالم اللي ظلمك ما كانش من بورسعيد، كان من أي محافظة تانية، ربنا هيجيبه لك وسيوقفه أمامك وستناقش وتقتص منه مظلمتك. إذن في الدنيا ممكن يفلت إنسان من العدالة برشاوي بمحسوبيات، يتضرب له جواز سفر غير اسمه ويهرب يبقى سارق من الدولة 100 مليون و 200 مليون دولار ويهرب يعيش بهم في أمريكا في أوروبا. طب ده فلت من الخلق، هل سيفلت من الملك الجبار؟ كلا والله. وحشرناهم جمعناهم، بل إن العلماء يقولون وحشرناهم لا تعود فقط على الإنس، إنما على الإنس والجن والملائكة والحيوانات والدواب وكل ما في الأرض والسماء سيجمعهم ربنا تبارك وتعالى. ذلك يوم الجمع، يوم يجمعهم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، لأن سيجمع الله تبارك الخلائق كلها. نعم. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وأحدا هنا العلماء يقولون نكرة في سياق نفي، لأن لن تفيد نفي التأبيد. إذن أي أحد يخطر ببالك لن يغادره ربك ولن يتركه ربك جل وعلا. وحشرناهم أي جمعناهم فلن نغادر منهم أحدا. ليت المسألة تقف عند الحشر، إنما وعرضوا على ربك صفا، الخلق جميعا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وهذا الحوار لمن ينكر البعث وينكر الحشر وينكر الوقوف بين يدي الجبار جل وعلا. وقلت لك إن العقل السليم ليهتدي بأنه لا بد من يوم ترد فيه الحقوق، وإلا فكيف يموت المظلوم ويعيش من ظلمه ويتمتع بخيره وبماله ثم يتساوى الاثنان بعد ذلك في الآخرة؟ حاشا لله أن يفعل ذلك، لأن ربك ليس بظلام للعبيد. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب. إذن لابد أن يأتي يوم يقتص فيه ربنا تبارك وتعالى للظالم من المظلوم، يقتص فيه ربنا تبارك وتعالى للمظلوم من الظالم،
يقتص فيه ربنا جل وعلا للمقتول من القاتل، يقتص فيه ربنا جل وعلا للمسروق من السارق، وهكذا. وإلا تكون حقوق قد ضاعت، وظلم ربنا الخلق. وما ربك بظلام للعبيد، ربنا جل وعلا الذي نعبده حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرمة ونهاهم عن الظلم وقال ولا فلا تظالموا. إذا فاطمئن يا عبد الله بأن حقك الذي سلب منك في الدنيا لن يضيع عند الله، وإذا كنت لم تستطع أن تسترد حقك في الدنيا حسبك أن تقول في ثلث الليل الأخير حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم عليك بفلان، اللهم خذ لي بحقي منه، كل أمرك للجبار. قد تأتي أنت لتختص بنفسك فقد يكون اختصاصك ناقصا فلا تأخذ حقك كاملا، وقد يكون أزيد فتظلم. ولذلك جاء التشريع بمسألة الأحسن لا الحسن، فقال جل وعلا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم. فإذا فإن عاقبتم وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، هذا حسن. طب الأحسن منه، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، والأصل أفضل منه، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فإذا مسألة إنك تعاقب مثل ما عوقبت هذه ميسورة، لكن تخشى منها ماذا؟ إنك ربما تزيد في المسألة في العقوبة عن حقك، فتكون قد ظلمت وبغيت، تبقى وقعت هنا تحت وطأة الظلم، أصبحت ظالما بعدما كنت مظلوما، أصبحت ظالما. إذن سيحشر الله تبارك وتعالى الخلائق، نعم، ولن يفلت من قبضته أحد جل وعلا، وستعرض الخلائق على الله تبارك وتعالى. كما خلقناكم أول مرة، قال بعض العلماء كما خلقناكم أول مرة عن غرلا، قال العلماء سيعود كل إنسان بقطعة الجلد التي قطعت منه في الختان، يرجع الأصل غير مختول. وفي قول عائشة لما قال يحشر الناس حفاة عراة لا يخفى عليكم، قالت يا رسول الله الرجال والنساء، شوف العفيفة الطاهرة بتفكر في موضوع آخر، طب ازاي أعرايا كده قدام بعض؟ فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمر أعظم من ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ده بيفكر في حاجة تانية مش عارف ايه، الصحف جاية والكتاب سيعرض والأعمال ستحصى، بيفكر إلى أي المصيرين مصيره، أإلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أم إلى دركات جهنم وبئس المصير، بيفكر المشغول هو بالكتاب. إذا هذا الحديث له بقية، وكل ما نرجوه من ربنا تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا وأن نأخذ كتبنا بأيماننا وأن يجعلنا من عباده السعداء في الدنيا والآخرة. إذن لنا تكملة إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الكلام، ومستمرة حلقات التفسير كل أحد بين المغرب والعشاء بمشيئة الله تبارك وتعالى، ودرس تجويد القرآن كل جمعة بين المغرب والعشاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.